الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل. أخلاق التاجر المسلم. إن من نعمة الله على عباده أن هيأ لهم أنواع المكاسب الطيبة ووجوه الأرباح المباحة، وفتح لهم أبواب الرزق، وحثهم على السعي في طلبه وتحصيله من طرقه التي أباحها الله، وحذرهم من تحصيله من الوجوه التي حرم على عباده القائمة على الظلم والغش والاحتيال وغير ذلك من المسالك. وتعد التجارة محكا للأخلاق، تظهر من خلالها معادن الناس، وتنكشف بها أخلاقهم وتستبين طبائعهم. وقد جعل الله أمر الحلال بينا وأمر الحرام بينا، لا اشتباه فيه ولا التباس. والخلل الذي يقع في الناس في هذا الباب إنما هو من جهة الأخلاق. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: قسم حل بين، أي يعرف حله كل مسلم ولا يشتبه أمره على أحد. والقسم الثاني حرام بين لكل أحد، لا يشتبه على مسلم حرمته. وقسم ثالث مشتبه على كثير من الناس، وهم من ليس عنده علم ولا فقه ولا بصيرة في دين الله تعالى، بخلاف أهل العلم، فإنها لا تلتبس عليهم. وبهذا يظهر مقام العلماء ومكانتهم الرفيعة. لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن من الناس من يعلمهن، وهم العلماء الراسخون والفقهاء المحققون الذين لا غنى للمسلمين عن نصحهم وبيانهم واستفتائهم والاسترشاد بعلومهم وفقههم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة السديدة عند اشتباه الأمور والتباسها، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي ابتعد عنها ولم يقاربها، فإنه بذلك يستبرئ لدينه، أي فيما بينه وبين الله، ويستبرئ لعرضه، أي ما بينه وبين الناس. أما إذا كان المرء يقارف الشبهات ويستهين بها، فإنه ولا بد سينتقل يوما إلى الحرام البين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل يتعلق بالأخلاق والآداب المتعلقة بالتجارة والبيع والشراء، وما ينبغي أن يكون عليه التاجر في أمور يلزمه أن يراعيها في تعاملاته، ليكون بذلك متأدبا بآداب الشريعة، متخلقا بأخلاق الإسلام. وتعتبر التجارة وتعد محكا للأخلاق، لأن النفس البشرية فيها ولع في تحصيل الدنيا واكتساب الأموال، ولهذا كثير من الناس يبتلى في طلبه للمال بمسالك هي من فساد الأخلاق، بمسالك يحصل فيها المال من فساد الأخلاق. مثلا الغش هذا فساد في الخلق، الخيانة هذا فساد في الخلق، بيع الرجل على بيع أخيه هذا فساد في الخلق، النجش هذا فساد في الخلق، وذلك أن دخول الإنسان في التجارة إذا لم يكن منضبطا بضابط الشرع بآداب الشريعة سيدخل في أنواع من فساد الأخلاق، أنواع من فساد الأخلاق. ولهذا الشريعة هذا الدين العظيم جاء بالآداب كاملة في كل شيء، والتجارة البيع والشراء جاءت آداب تجعل أمور المرء في تجارته وبيعه وشراء مكملة على أحسن حال، وإذا أخل بهذه الآداب أو بشيء منها فسدت أموره، وربما جرته هذه الأخلاق الفاسدة في بيعه وشراءه إلى عقوبة الله وإلى الوعيد الشديد. يعني مثلا الوعيد على المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة، هذا فساد في الخلق، هذا ما عنده خلق الذي تكون عنده سلعة من الخضار مثلا وهي من البائت ليس من المجلوب في اليوم، ويقول هذه والله اليوم جئنا بها، يحلف حتى تنفق، هذا فساد في الخلق، فساد في الخلق. وماذا يعني ماذا يجني على نفسه من يفعل هذا؟ يضيع خلقه بمقابل ريالات معدودة؟ يعني هل هان الخلق عند الإنسان إلى هذا القدر، يضيع خلقه مقابل ريالات حتى لو كانت كثيرة؟ ماذا تفيده الريالات والدراهم والأموال إذا ضاع الخلق وفسد؟ ولهذا التجارة تعتبر محك ميزان لاختبار الأخلاق. ولهذا سبحان الله كل تاجر يمتحن في خلقه. تأتي مثلا يعني فرص تجارية لابد فيما يظهر له أن يكذب حتى يحصل ذلك الربح، يمتحن في خلقه. أحيانا تكون صفقات عالية لكن لابد فيها من كذب، أو لابد فيها من خيانة، أو لابد فيها من تدليس، أو لابد فيها من غش، أو لابد من أيمان كاذبة، أشياء من هذا القبيل، هذه كلها انحطاط في الأخلاق وفساد في الأخلاق. ولهذا التجارة تعتبر محك، ولهذا ينبغي على كل من يدخل التجارة حتى ولو أشياء قليلة أن يضبطها بضابط الأخلاق. وهذا موضوع الحديث، هذا موضوع الحديث هنا عن الأخلاق التي ينبغي أن يكون التاجر متحليا بها. ومن الأحاديث المهمة في هذا الباب حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. نعمان بن بشير صحابي ابن صحابي، صحابي صغير رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، لكن روى أكثر من 100 حديث، 114 حديث رواها هذا الصحابي، منها هذا الحديث الذي عده أهل العلم أصلا من الأصول التي ترجع إليها الأحاديث، حتى قال بعض أهل العلم أصول السنة والأحاديث ترجع إلى 3، إلى 3 حديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فارد، وحديث النعمان هذا، لأن حديث عظيم جدا يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وكل واحدة أرشد إلى ماذا يفعل فيها. الحلال بين أمره واضح لا حرج على الإنسان فيه، والحرام البين أمره واضح لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، وهناك أشياء مشتبهة على كثير من الناس لا يدرون هل هي من الحلال أو من الحرام، قال لا يعلمها كثير من الناس. معنى ذلك ماذا؟ أن العلماء يعلمونها، أن العلماء أهل البصيرة في دين الله يعلمونها. ولهذا أحيانا يأتي الرجل العامي إلى عالم ويقول يا شيخ هل كذا وكذا وكذا حلال أو حرام، مشتبه عليه، فيقول لا حرام، والدليل كذا، أو يقول له حلال بالعلم. ولهذا قال مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى أنها تشتبه على العوام، على من عنده علم قليل. أما العالم البصير بدين الله عز وجل واضح عنده، مجرد ما يسأل يقول لا هذا حرام، هذا لا يجوز. وهذا يبين لنا فضل العلماء وحاجة الأمة إليهم، والنفع العظيم الذي يعود على الناس بوجود العلماء بينهم. وإذا لم يوجد في المجتمع علماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم عن سواء السبيل. فإذا هناك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، ولكن العلماء يعلمونها. ما يفعل المرء بالمشتبه إذا اشتبه عليه؟ هل هو حلال أو حرام؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دينه بينه وبين الله، عرضه بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهات يستهين بها ثم يستهين بها ثم يستهين بها ثم يصل إلى الحرام. لكن إذا منع نفسه من المشتبه صار هذا المنع للنفس عن المشتبه حائل بينه وبين الدخول في الحرام، صار حائلا بينه وبين الدخول في الحرام. فإذا هذا حديث مهم جدا في هذا الباب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا، قال كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، فقلت والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. فقال البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. رواه أحمد. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. فعلى العبد عندما يستريب في أمر أهو من الحلال البين أو من الحرام البين أن يدعه ويتورع عنه، كما في الترمذي والنسائي من حديث أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ففيه الرجوع في الأمور المشتبهة إلى حواز القلب، إلى حواز القلوب، فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، والمسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة، والمحسن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
نعم، يعني هذه الأحاديث الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه سبحان الله تعد نعمة عظيمة ومنة جليلة جعلها الله في قلب المسلم، مع أن هذه النعمة إذا أصبح يتهاون ولا يبالي في المشتبه ثم لا يبالي في المحرم تذهب عنه، ما يحك في نفسه. لكن هذا الحك الذي يكون في النفس ما دام ماضيا على الورع، مقاوما نفسه عندها مقاومة مجانبة، فمثل هذا يصبح عنده لما تعرض عليه حالات مشتبهة نفسه يعني يصبح فيها نفرة، شيء من الوخز، حواز في القلوب تأتي، تجده يقول أنا ماني مرتاح لهذا، نفسي ما هي مطمئنة، يقول قلبي منقبض، نفسي غير منشرحة، عبارات متنوعة. هذه هبة من الله، هبة من الله، مثل ما جاء في الحديث الآخر، الحديث الذي فيها بيان الإسلام، أن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، و على جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخى، وداع يدعو في أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. أما الصراط قال الإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم، حواز القلوب، واعظ الله في قلب كل مسلم. يقول أنا نفسي منقبضة، أنا لست منشرحا لهذا هذه الطريقة، يقول هذه العملية التجارية أنا غير مطمئن لها، أنا منذ بدأت وأنا نفسي كارهة منقبضة، هذه نعمة. لكن الذي يدخل ويدخل ونفسه تنقبض ويدخل، هذا الإحساس الوعظ الذي في قلبه يذهب، مثل ما يقولون كثرة الإمساس ماذا؟ تذهب الإحساس، كثرة الإمساس تذهب الإحساس، تتعطل هذه الحاسة، هذه الحاسة المرهفة الجميلة الطيبة التي في قلب المؤمن، إذا دخلت نفسه في تتعطل، ما تعمل. ولهذا بعض الناس يدخل في حرام بين ولا يأتيه وخز في قلبه، ما يأتيه وخز في قلبه. لماذا؟ لأن الحاسة تعطلت من زمان، مشى في دروب الحرام حتى تبلد إحساسه. لكن تجد آخرين فيهم الورع، يدخل في شيء بسيط، في شبهة ما تقبل نفسه ذلك. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه أحمد. هذا حديث عظيم جدير بكل مشتغل بالتجارة قلت أو كثرت أن يتأمله وأن يكون نصب عينه، بل ينبغي أن يشاع بين التجار وفي المحلات التجارية وبين الشركات، حتى يصحح لمن اشتغل بالتجارة مساره وطريقته في البيع والشراء والتعامل، وذلك بأن تكون التجارة قائمة على هذه الأسس الأربعة لا يساوم فيها مهما كان الربح. ففي الحديث معالجة حكيمة وعظيمة للفساد الذي يحصل لأخلاق الناس عند الإقبال على الدنيا وحطامها والتجارة واكتساب المال وطلب الأرباح، وأنه لا سلامة من ذلك إلا بأن يحافظ التاجر على هذه الأسس الأربعة المذكورة في الحديث، ويحرص على أن لا يخرم منها شيئا، ويجعلها بمثابة الركائز التي لا يقبل أن تضيع، ولا يبالي إن فاته شيء من الدنيا ما دام محافظا على هذه الركائز مهما عظمت المكاسب وكثرت الأرباح، فإنها لا تحطم شيئا من هذه الأسس، مستحضرا دوما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا عليك ما فاتك من الدنيا. فهو غير مبال بما يفوته من الدنيا في سبيل محافظته وتمسكه بهذه الخلال الجليلة والخصال العظيمة المذكورة في الحديث. والإنسان عندما يدخل مجال التجارة يمتحن امتحانا شديدا في هذه الأمور الأربعة خاصة والإنسان عندما يدخل مجال التجارة يمتحن امتحانا شديدا في هذه الأمور الأربعة خاصة فأحيانا تعرض له أرباح مغرية تعرض له أرباح مغرية
تعرض
حسن الله عليك تعرض له أرباح مغرية لكنها تحتاج منه إلى أن يكذب أو أن يغش ونحو ذلك، فيدخل في مساومة مع نفسه: هل يقبل على الربح بمثل هذه المسالك، أم يقول كما دل الحديث: لا علي ما فاتني من الدنيا، ولتبقى لي هذه الأسس حتى لو كان في ظاهر الأمر سيخسر تلك الصفقة أو التجارة أو يفوته شيء من الأرباح والمكاسب. فقول النبي صلى عليه الصلاة والسلام: فلا عليك ما فاتك من الدنيا، يعد ضمانا للتاجر، أي فلا تأس على ما فات من الربح وإن كبر ولا تأسف، فإنك في خير وغنيمة، حتى وإن فاتك هذا المال ولك العوض المبارك من الله تعالى. ولهذا ينبغي على كل من يقدم على تجارة أن يتنبه لهذه الأسس الأربعة العظيمة وأن تكون ثابتة عنده.
نعم، يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع يعني خصال، ما دامت موجودة فيك محافظا عليها مستمسكا بها لا تفكر لو فاتك شيء من الدنيا، لست خاسرا ما دمت محافظا عليها. وأما إن ضيعها الإنسان في سبيل تحصيل شيء من حطام الدنيا فهذه الخسارة الحقيقية، هو يظن أنه رابح لكنه في الحقيقة خاسر. ربح نعم بعض الريالات لكن خسر الخلق، والخلق أهم من المال، الخلق أهم من المال. فيقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، لا تبالي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عليك ما دمت محافظا عليها، لا عليك، هذا يعد ضمان لك، لا عليك اطمئن، حتى وإن فاتك اطمئن، أنت رابح الخلق ورابح أيضا المال، سيعوضك الله العوض المبارك، سيعوضك الله عز وجل العوض المبارك. قال: أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، طعام الذي فيه تعفف عن الحرام وتجنب الحرام. هذه الأربع يوصي عليه الصلاة والسلام كل من يدخل التجارة أن يجعلها أسس أمام ناظريه لا يساوم فيها. إذا جاءته تجارة مربحة ربحا عاليا مالا كبيرا لكن تحتاج إلى تضيع الأمانة يتركها، ولا عليه، لن يضيع، سيعوضه الله، سيرزقه الله من حيث لا يحتسب. إذا كانت تتطلب شيء من الكذب يتجنب ذلك، إذا كانت تتطلب منه فساد في الأخلاق يتجنب، إذا كانت تتطلب منه دخول في بيوع محرمة من ربا أو غيره، بيوع محرمة يتجنب ذلك. يقول: سيفوتني ملايين أو آلاف أو مئات الآلاف. يقول له عليه الصلاة والسلام: لا عليك، حتى وإن فاتك لا عليك. هذا ضمان، ضمان إذا كان ممسكا بهذه الأسس الأربعة لا عليك ما فاتك من الدنيا. وهذا يعتبر ضمان أنك أولا حفظت أخلاقك من الضياع، وثانيا يأتيك العوض. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، خيرا منه، ما قال مثله ولا قال دونه، قال خيرا منه. وهذه تحتاج ثقة، تحتاج ثقة وطمأنينة قلب وقوة استجابة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرى بإذن الله سبحانه وتعالى العوائد العظيمة. نقف وقفة مع كل واحدة من هذه الخصال الأربع. نعم.
قال المؤلف وفقه الله: الأول حفظ أمانة، أي أن يكون أمينا في تعاملاته، لا يغش ولا يخدع ولا يمكر، أمينا في حفظ حقوق الناس وفي إعادة أموالهم، فلا يضيع حقوق الناس بل يرعى للأمانة حقها. وقد يبتلى الإنسان عندما يدخل باب التجارة ويمتحن، هل يحافظ على الأمانة أو يضيعها في سبيل أن يحصل مالا أو شيئا من حطام الدنيا؟ فكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان ويضيع الأمانة في سبيل أن يكسب مالا أو عرضا من عرض الدنيا ومتاعها الزائل. ومن الناس من يتعامل بالأمانة في حدود ضيقة وفي مصالح محدودة، فهو يتعامل بالأمانة في حدود من يعامله بها جزاء له من جنس عمله، فإذا وجد أمينا عامله بالأمانة وإذا وجد خائنا عامله بالخيانة، وليس هذا شأن المؤمن. ففي المسند وغيره بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة مطلوبة في كل وقت وحين وفي جميع الأحوال، وهي ممدوحة في جميع أحوالها، والخيانة مذمومة وقبيحة في جميع أحوالها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. نعم طالبه بحقك، لكن لا تعامله بالخيانة، فإن الخيانة مذمومة في كل وقت وحين.
نعم، يعني هذه الخصلة الأولى التي من آداب التاجر المسلم حفظ الأمانة، يعني يحفظ على نفسه أمانته، لا يضيعها، بحيث يكون تاجرا أمينا. وإذا دخل التجارة لا بد أن يمتحن في الأمانة، ما هناك تاجر إلا ويمتحن في أمانته. كثير من الناس يسقط، خاصة لما تأتي أموال كبيرة جدا. يعني أحيانا مثلا بعض الناس يفتح شركة يعني وواضح أنها شركة مربحة، ويطلب مساهمين معه، وهذا يدفع 100,000 وهذا يدفع 200، وهذا كل له سهم. وإذا بدأت الأرباح العالية ربما جحد هؤلاء المساهمين، خاصة إذا كان ليست موثقة أو ليس هناك شهود. كثير يحصل هذا، يفتن في المال ويأتي يقول له: أنا مساهم عندك ب100,000. يقول: أنا ما أعرفك ولا سبق التقيت بك. ويقول: أنت كذاب. هو يعرف أن له عنده مال ويطرده. هذه فساد، هذه أخلاق تفسد. ما الذي أفسدها؟ الفتنة بالمال، فتنة بالمال تفسد الخلق. ولهذا التاجر إذا ما يمسك الأمانة هذه بقوة ويحافظ عليها تضيعها الدنيا ويضيعها المال ويفسد خلقه. والأمانة مطلوبة على كل حال، حتى لو أن التاجر خانه رجل لا يقابل خيانة بخيانة. ولا تخن من خانك. نعم تريد تطالب بحقك وتشتكيه وافعل، لكن لا تعامله بخيانة من جنس خيانته، لأن إذا فسد في أمانته ذاك لا تقابل فساد بفساد، وإذا جهل عليك الجهالة لا تكن جاهلا مثلهم، وإذا ضيعوا الأخلاق لا تضيعها أنت. تقول: حقي. نعم طالب بحقك، لكن لا تعامله بخيانة. لا تخن، يقول عليه الصلاة والسلام: من لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. الخيانة مذمومة، في كلمة على ألسنة العوام شنيعة جدا. انظر هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خانك. بعض العوام يقولون: خان الله من يخون، والعياذ بالله، يكون خان الله من يخون، هكذا يقولون. في أواخر سورة الأنفال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله
من قبل
فأمكن منهم. ما قال فخانهم، أعوذ بالله، يكون يخان الله من يخون، هذا جهل. المسلم من نفسه ما يجوز أن يخون من خانه، فكيف ينسبون هذا بالجهل لله رب العالمين؟ هذه كلمة شنيعة، والعلماء حذروا منها، تأتي على ألسنة بعض العوام، يحذرون من الخيانة ويقولون هذه الكلمة السيئة. ولا بد أن نذكرها حتى يعني ينتبه من كان يعني سمعها أو فيما بعد يسمعها ينبه عليها. العوام أحيانا يصبح عندهم جهالات، لكن إذا نبهوا تنبهوا، وإذا حذروا من كلام فاسد يجري على أنسنتهم تنبهوا وتجنبوا ذلك. فالخيانة مذمومة، حتى إن خانك أحد لا تقابل خيانته بخيانة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك. ولا تخن من خانك. نعم طالب بحقوقك، قدم شكوى ضده في المحكمة، افعل ما شئت، لكن خيانة لا تفعل، خيانة لا تفعل. فإذن هذا أساس مهم في التجارة، حفظ الأمانة. نعم.
الثاني صدق حديث، أي أنه لا يكذب بل يحافظ على الصدق، وعندما يحدث الناس في بيعه وشرائه دائما يكون صادقا، إذا قال لهم هذه البضاعة جديدة فهو صادق في كلامه، وإذا قال هذا النوع أصيل يكون صادقا في كلامه، وإذا قال هذا من اليوم ليس من الأمس يكون صادقا في كلامه، ويقول في نفسه ماذا يغنيني إذا كسبت من هذا ريالا ومن ذاك ريالين أو عشرة أو ألفا أو أكثر، وضاع مني خلق الصدق وأصبحت كذابا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، مؤمنا بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وليست الريالات أو الدراهم بالتي تضيع خلق الصدق عنده، لأن الصدق أصل ثابت وأساس لا يساوم فيه ولا يضيعه، وهذا الخلق من أعظم أسباب البركة في الرزق. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. بخلاف حال من تفسد أخلاقيته مع ممارسة البيع والحرص على الدنيا والمكاسب، فيبتلى بصفقات معينة يجد نفسه منساقا إلى الكذب فيها، بل ربما يحلف أيمانا مغلظة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحل المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فيبيع الصدق ويصبح كذابا من أجل اكتساب شيء من الدنيا ومتاعها الزائل.
نعم، يعني هذه الصفة الثانية صدق الحديث التي ينبغي أن يحافظ عليها التاجر المسلم، وهو يمتحن أيضا في تجارته في صدقه. تأتي أحيانا عروض تجارية يحتاج أن يكذب فيها حتى تتم مثلا، فكثير منهم يبيع الصدق في سبيل مال من الدنيا يحصله. فبين عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على الصدق وفاته شيء من الدنيا لا عليه، سيعوضه الله سبحانه وتعالى العوض المبارك. وإذا دخل في الكذب حتى وإن حصل مالا كثيرا فإنه مال ممحوقة بركته، إنه مال ممحوقة بركته، كما في الحديث فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. نعم.
الثالث حسن خليقة، أي يعامل الناس بالأخلاق الحسنة وبالآداب الكريمة، والمشتغل بالتجارة والبيع والشراء يشاهد من أصناف أخلاقيات الناس واختلاف طبائعهم، بل سيء المعاملة منهم شيئا كثيرا، ودوام الاحتكاك بالناس في البيع والشراء والمعاملات تؤثر على الأخلاق تأثيرا سلبيا إن لم يحافظ على هذه الركيزة المبينة في هذا الحديث حسن الخليقة، فيصبح التاجر حينئذ في صراع مع نفسه للمحافظة على حسن خلقه، لا أن يبيع أخلاقه في السوق باحتكاكه بسيء الأخلاق من الناس، إذ إن بعض الناس بسبب معايشته لأصناف من الناس وحاجته للبيع والتجارة أصبح لعانا طعانا بذيئا سيء الخلق، اكتسب هذا في تجارته وفي معاملته للناس، فضيع هذه الخصلة بسبب اقتحامه التجارة ودخوله فيها دون محافظة على هذه الركيزة العظيمة. والتاجر المسلم الناصح لنفسه لا يجعل التجارة واحتكاكه بالناس سببا لضياع الأخلاق. وماذا يربح الإنسان إذا حصل مالا وفسدت أخلاقه؟ وماذا تغني عنه أمواله؟ وماذا تنفعه إذا فسدت الأخلاق؟
نعم.
الرابع قال عفة في طعمة، أي أن يتعفف في طعامه، وذلك بالحرص على اكتساب الحلال والبعد عن الحرام والمتشابه، كما تقدم في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهو حريص على عفة مطعمه، أي الطعام العفيف الذي ليس فيه حرام وليس فيه شائبة حرام. فإذا كان البيع فيه ربا أو غش أو تدليس أو صورة من صور البيوع المحرمة في الشريعة ابتعد عنه تماما، لأن من الأصول الثابتة عنده عفة المطعم لا يفرط فيها، فيقتصر على الأرباح التي لا ينخرم فيها هذا الأصل، بخلاف بعض الناس ممن يدخل التجارة وميدان اكتساب الربح ولا يبالي في قضية عفة المطعم، ولا يبالي بالمال الذي اكتسبه هل هو من حلال أو من حرام. بل بعضهم قاعدته في هذا الباب: الحلال ما حل بيدك، والحرام ما حرمت منه. فالذي حل بيده وصار في حيازته من أي طريق كان هو الحلال، والحرام ما لم تطله يده. أحسن الله إليك. والحرام ما لم تطله يده ولم ينله، فلا يبالي بحلال أو حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. فهذا باب حري بالتاجر المسلم أن يعنى به تفقها وعملا، فلا يدخل على نفسه من الطعام والشراب شيئا إلا بعد تفقه، فإذا كان طيبا طعمه وشربه، وإذا كان حراما أو مشتبها تركه وابتعد عنه، لأن من الأصول الثابتة عنده طيب المطعم، لا يساوم في هذا الأصل، بل هو عنده من الأمور الثابتة الراسخة. فليحافظ التاجر المسلم على هذه الركائز الأربعة ولا يضيع منها شيئا، وليحذر من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فهو ميدان تمحيص للأخلاق. ولا يضر المرء ما فاته من الدنيا ما دام محافظا على هذه الركائز، كما تقدم في وصية النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه سيفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما،
من باب التعاون على البر والتقوى، هذا الحديث الذي مر: أربع إذا كنا فيك، يعني من له قريب مشتغل في التجارة أو يهدي هذا الحديث ويهدي الشرح هذا الذي يتعلق بهذا الحديث، لأن التعاون في الإصلاح، إصلاح السوق وإصلاح التجارة، هذا من أهم ما يكون. والآن أصبحت وسائل إيصال المعلومة سهلة جدا، عند الناس الآن وسائل صارت ميسرة في إيصال المعلومة، وما يدريك قد توصلها إلى قريب لك في تجارة أو في بداية تجارة، فتصبح ركائز عنده، يكتب لك أجر مضيه فيها ما مضى فيها حياته كلها. والدال على الخير كفاعله. نعم،
صلى الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حتى أيضا أمر آخر، أصحاب اللسان في اللغات يترجمها لرفقاء له أو أصحاب أو أقارب أو جيران مشتغلين بالتجارة، حتى يقفوا على هذه الأمور الأربعة. هذه مهمة جدا، مهمة ينبغي أن تشاع إشاعة واسعة جدا بين تجار المسلمين الذين أجمعين، نسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالرزق الحلال، وأن يجنبهم الرزق الحرام، وأن يصلح أسواق المسلمين بالخير والبركة وما أحله الله عز وجل، وأن يبعد كل مسلم عن باب الإثم وباب الحرام. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في تعاملاته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه.
يسيبه يعني يتركه تائبا منه في السفر، وصار يعني صعبا في سيره فأراد أن يسيبه يتركه. قال فلحقني،
قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله.
نعم، صلحت حال البعير، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيه وصلحت حاله. نعم.
قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي.
نعم، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، قال لا، فأعاد عليه قال بعنيه بأوقية، قلت نعم أبيعك إياه، أشترط أن أركبه إلى أهلي، إذا وصلت تأخذه، اشترط هذا الشرط على النبي عليه الصلاة والسلام. والبعير كان قبل قليل سيسيبه ويتركه. نعم.
فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه.
نقدني ثمنه مباشرة، أعطاه الثمن، ثم رجعت أخذ الثمن وترك البعير ورجع رضي الله عنه. قال فأرسل،
ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني مكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه.
يعني المكاسرة في البيع، مماكسة، أتراني مكستك حتى أخذ جملك؟ قال خذ جملك والدراهم. يعني من أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطيه الدراهم ويعطينا السلعة نفسها له، لكنها من لطفه ولطيف تعامله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني بعض المحسنين يأتي مثلا، ولعل نشير إلى هذا، بعض المحسنين يأتي إلى مرأة مثلا مسنة محتاجة وتبيع، فيقول لها: كم هذا الذي عندك كل كم قيمته؟ يتبيع بريال وريالين وثلاثة، فيقول: هذا كم؟ فتقول مثلا بسبعين ريال، كل هذا بسبعين ريال، فيقول: أنا أشتريه منك بخمسين، كله أشتريه منك بخمسين. تقول: لا، بستين مثلا. فيقول: تم، اشترينا. ويعطيها الستين، ثم يقول: هي لك وبضاعتك. هذا الآن بدأت تشتري وتبيع وتربح، ثم تفاجأ بماذا؟ بأن بضاعتها عندها وحصلت على، يعني هذه الطريقة لها وقع في النفس. لو جاء إليها وقال: خذي هذه الستين، ربما تقول: أنا ما أحتاج أو شيء من هذا. كانت طريقة لطيفة ولها أثر جميل. وبعضهم يفعل ما هو أجود من هذا، يأتي مثل هذه المسنة مثلا، يقول: هذا كم؟ فتقول مثلا بستين، يقول: أنا أعطيك مئة ريال، ولكن أريد أن تعطيه بعض المحتاجات التي تعرفين حاجتهم، فيعطيها ويكون تصدق من جهتين، على هذه وعلى المحتاجات، وأيضا دعمها في مجال الصدقة والإحسان. هذا كله يستفاد من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيع الذي تم بينه وبين جابر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر.
هذه قصة جميلة حلوة، استمعوا لها، جميلة جدا. نعم.
فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم.
نعم، يعني بكر صعب، يعني ما يستطيع الذي يقوده أن يضبطه، فكان يتقدم على القوم وعمر يغضب، ما يريد ولده يكون متقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وعلى أبو بكر، فيغضب يشوف ابنه في المقدمة والبكر ماذا صعب في سيره، فكان يغلبني فيتقدم، يغلبني يعني ليس أن يعني رغبة من ابن عمر، لكن يغلبه لصعوبته صعب. قال فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، يزجره عمر ويرده، نعم،
فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. رواه البخاري.
تقدم اصنع به ما شئت. والده كان يعني أصبح لما هو ملك الأهل، اشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام وصار ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اصنع ما شئت، وإن تقدمت اصنع ما شئت. انظر يعني جمال الخلق، وهذا بيع وشراء، بيع وشراء، لكن حلاوة وجمال ترى فيه. ولهذا بعض البيع سبحان الله تشعر فيه حلاوة وجمال من جمال الخلق البائع أو جمال الخلق المشتري، وهذه تفتح أبواب لأصحاب التجارات كيف يجعلون من ميدان التجارة شيئا حلوا جميلا له، يعني له أثره على من يعاملون، إما من يعاملونهم إما من صغير سن أو من كبير سن أو شخص محتاج أو أشياء من هذا القبيل. فهناك طرائق جميلة تستفاد من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سني، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
هذه أيضا قاعدة جميلة في مسألة البيع يعني أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء. الآن مثلا يعني شخص اقترض من صاحبه 100 ريال، 100 ريال، وكان محدد وقت، يعني قال له بعد شهر، وجاء بعد 20 يوم وقال هذه 100 وأنت جزاك الله خير ففرجت عني كنت محتاج إليها، وهذا أيضا هدية لك، أعطاه شيء آخر معه، قال هذا هدية أرجو أن تقبلها. لاحظ الفرق بين هذا الخلق الجميل الرفيع أحسنه قضاء وبين المماطل، بين هذا وبين المماطل، أحسنه قضاء قارن بينه وبين من يماطل فيه، هذاك المماطل فساد في الخلق عنده، وهذا المبادر هذا من حسن خلقه، هذا من حسن خلقه، ومر معنا في الأسس الأربعة حسن خليقة، حسن خليقة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري.
نعم. التاجر الذي يعفو ويتجاوز عن المعسر ويمهل وينظر، فهذا حري بأن يفوز بهذا العفو والتجاوز من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الأخلاق الكريمة إقالة النادم في بيعته، وهذا يدل على كرم النفس وسخائها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. وصورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه إما لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن أو نحو ذلك، فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده، أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة، لأنه إحسان منه على المشتري، لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. ومن الأخلاق الكريمة إنظار المعسر والحط عنه. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف. وعلى أبي اليسر،
فكان أول من لقينا، يعني نحن، أبا اليسر موقع مفعول به أبا اليسر، لكن لا، لو كانت أول من لقينا تكون أبو اليسر. نعم،
أحسن الله إليك. ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي، فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسر. قال: قلت: آلله؟ قال: آلله. قلت: آلله؟ قال: آلله. قلت: آلله؟ قال: آلله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال: إن وجدت قضاء فقاضني فاقضني، وإلا أنت في حل. فأشهد
بصر عيني
فأحسن الله لك فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم.
نعم، يعني هذه قصة، لكن ما معنى وقت هذه قصة، فيها يعني فوائد عظيمة جدا، منها قول عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم. ما أجمل هذا الخروج، يخرج الوالد وولده، خرجت أنا وأبي نطلب العلم، ذهب وابنه في طلب العلم. فإذا اجتمع الوالد وولده على حب طلب العلم، هذه ما أجمل منها. يعني الرغبة أحيانا، يعني مثلا الابن عنده رغبة والوالد ما عنده، أو الوالد عنده والابن ما عنده، لكن إذا اجتمعت الوالد والولد ويمشون سويا، يرحل إلى المكان ويتجه للآخر ويجلسون سويا، هذه صحبة بين يعني والد وولده لا أجمل منها، لا أجمل منها. وهذه موجودة في 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 في, في السلف رحمهم الله. والقصة هنا فيها إنظار المعسر، يعني إنظار المعسر، حلف ثلاث مرات أنه كان معسرا، فلما عرف أنه معسر يعني أعمل الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم.
ويجب الحذر في هذا المقام من جميع التعاملات المحرمة، فإن الوقوع فيها ضياع للأخلاق ووقوع في الإثم، وممحقة للبركة، كالتطفيف في الكيل أو الوزن أو العدد، وقد حذر الله تعالى من ذلك أشد التحذير، وتوعد فاعله بالعذاب الشديد، فقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكالتعامل بالربا وبيع الغرر وبيع العينة والتجارة بالمحرمات، وكالغش والخداع، أو أن يخفي عيوب بضاعته، أو يظهر كذبا محاسن ليست فيها، أو يكذب في جودتها وحسنها، أو غير ذلك من أنواع الغش والحيل، وغير ذلك من التعاملات القائمة على الكذب والخيانة والتزوير وأكل الحرام. ويجب الحذر من النجش والتحاسد وسوم الرجل على سوم أخيه، ونحو ذلك مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه. قال إسماعيل في حديثه: وماله وعرضه. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، يشير إلى صدره ثلاثا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه أحمد. ولنختم بقصة عظيمة لصديق الأمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. فهذه قصة عظيمة تروى في هذا الباب العظيم، باب الزهد والورع والتعفف عن الحرام والبعد عن المتشابه والآثام. وأبو بكر رضي الله عنه الذي تروى عنه هذه القصة هو الذي روى عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به. أخرجه الطبراني. وهو رضي الله عنه جدير بهذا المقام الرفيع والمنزلة العلية من الورع، تقيأ رضي الله عنه هذا الطعام ليبقى جوفه نظيفا نقيا، وليقوم جسده على طعام حلال لا شائبة فيه، ليعيش حياة ملؤها أحسن الله إليك، ليعيش حياة ملؤها الورع والنزاهة، وليبني جسده على ما أحله الله تبارك وتعالى له، وفيما أحله الله لعباده غنية عما حرمه جل وعلا. وقد قال بعض السلف، وهو محمد بن سيرين رحمه الله تعالى فيما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد: لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر رضي الله عنه، وذكر الخبر المتقدم. وجدير بكل مؤمن أن يضع هذه القصة العظيمة نبراسا له، لا سيما في زماننا هذا الذي قل حظ كثير من الناس فيه من الورع.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المؤمنين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.